الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله
ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. حلقة جديدة من حلقات برنامجنا ويطهركم تطهيرا. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على صاحب الفضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور، الذي أرحب به في بداية اللقاء، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبرمضان وبوصال وبالمشاهدين في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم. وفي ختام هذه السلسلة من الحلقات التي تشاركون فيها فضيلة الشيخ، آثرتم أن يكون الحديث عن التقارب، والتقارب لنا معه حكايات وذكريات وتجارب. يحاول البعض أن يتخذ التقارب طريقا لنشر التشيع أحيانا، لكن دعنا نتحدث في إطار عام. التقارب بين أهل السنة والأديان والمذاهب بشكل عام، كيف ترى هذه القضية؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتساءل أيها الدكتور الفاضل، أيها الإخوة المشاهدون المكرمون في كل مكان، أتساءل في نفسي، لماذا هذا التخاصم؟ لماذا هذا التنافر؟ لماذا هذا التخاصم بين البشرية؟ لماذا هذا التنافر بين المسلمين الذين يؤمنون بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا؟ لماذا هذا التحريض؟ لماذا هذا القتل؟ لماذا الدعوة إلى الثأر والظلم؟ لماذا لا نعيش بوئام ونسعد بسلام؟ لماذا؟ لماذا؟ أما كفانا ما يحل على هذه الأمة من كوارث حتى نزيدها كوارث فوق مصائبها من الخصام والدعوة إلى الثأر والانتقام، ثم إلى إشعال الحروب وما يحصل فيها من أمور لا تخفى على الجميع؟ لماذا؟ لماذا لا نكون صادقين أمام الله عز وجل الذي دعانا إلى السلام ويدعو إلى السلام وسمى نفسه السلام ودينه دين السلام ورسوله رسول السلام؟ لماذا؟ لماذا؟ لقد كانت فكرة المناظرات والحوار لا لزيادة الخصام ولا لزيادة التحريض، بل لإحقاق الحق والاجتماع عليه. فالذي ينظر إلى هذه المناظرات نظرة سلبية، إنما تدل هذه النظرة على عجزه وانحرافه عن تحقيق السلام على سطح هذه الأرض. دعوتنا هي نشأت وتدعو وتنشأ وتدعو وتسمو وتطلب إلى إحلال السلام، ليس بين المسلمين فحسب، بل بين العالم كله. ولذلك سبق الإسلام كافة الأديان إلى الدعوة إلى الحوار. ويكفي أقول بعامة أنه ما أصل قضية الحوار في كثير من الكتب ولا القوانين ولا الكتب التي سبقت القرآن مثل ما أصلها القرآن الكريم ومارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فعلها الله عز وجل بنفسه في قضية الحوار. فحاور آدم وحاور الملائكة وحاور إبليس، حاور الله في جلاله وعظمته سبحانه وتعالى، حاور إبليس لما فعلت هذا؟ ليه ما سجدت؟ لماذا لم تسجد؟ وقال إبليس كذا أسجد لمن خلقت طينا؟ حصل الحوار. فمن باب أولى نحن أن نتخذ هذا أو ندعو إلى التقارب. لكن دعني أفصل، لأن العنوان مشروع وغير مشروع. نعم. للحوار أو للتقارب معنى، يعني المعنى الأول أن نكون أن نتعايش فيما بيننا، أن ينتشر التسامح فيما بيننا، أن لا يعتدي أحدنا على أحد، بمعنى أنه نعيش ونتعايش بظل قواعد يحترم أحدنا الآخر ولا يؤذي أحدنا الآخر، حتى لو بقينا على أدياننا وبقينا على مذاهبنا. فهذا أمر يقره الشرع، والآيات في ذلك صارخة صريحة واضحة بينة محكمة على هذا الأمر.
فكرة التعايش.
التعايش،
نعم،
التعايش. ويمكن أن نستدل من باب التذكرة ببعض الآيات في هذا المقام. وإن جنحوا للسلم، ويجوز للسلم كما لا يخفى، نعم، عليك،
فاجنح لها.
يعني إذا مالوا مجرد ميل، لاحظ، ما أن قرروا، مجرد جنحوا إليها فأنت تجنح معهم وتميل لهم.
نعم.
وهذه الآية ليست منسوخة إطلاقا، وهذا ما قرره الإمام ابن جرير وابن كثير وغيره. فحين يميلون مجرد ميل نحو السلم فاتبع هذا الميل. هذه آية عظيمة جدا في مقام العيش. الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من آذى ذميا يعني أهل الكتاب، أنت تتعايش معهم في الشام في مصر في بلاد منوعة في بلاد المسلمين، فأنت تتعايش معهم دون إيقاع الظلم أبدا عليهم. بل لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم، قال مجرد الأذى، مجرد الأذى لا يجوز هذا. وسيرة الآن سيرة الخلفاء الراشدين في معاملة أهل الكتاب وغيرهم سيرة محمودة معروفة، وشهد بذلك الغربيون ما رأوا فاتحا أرحم من الإسلام. ولا أدل على ذلك من أنهم كانوا يدخلون بلدا من بلدان المسلمين فخلال أيام أو شهور يسلم أهل البلد كلهم،
نعم، بغير قتال.
نعم، بغير قتال. مثلا لما فتحت مصر،
نعم،
انتشر ما أيام إلا كلهم أسلموا وبقي الإسلام. وانظر أن المسلمون فتحوا مصر والشام وأفغانستان، فاليوم تجد أن الأفغان يفرحون بتسمية أولادهم بأسماء الفاتحين، بينما الدول التي استعمرت أو احتلت من قبل الغربيين الحمد لله ما زالت اللعنات تتبعهم في كل قضية يمكن تجري.
نعم.
من فعل هذا القانون الظلم وبقي عليه بعض الحكام يقول لعنة الله على المحتل، لعنة الله على من وضعه. وما رأيت أحدا من المسلمين التي احتلت ديارهم أنهم
غيروا أسماء أولادهم من عمر إلى أسماء هؤلاء الفاتحين. نعم. كم واحد اسمه نابل اليوم عندكم في مصر؟
يا واحد ولا اثنين في مصر كلها.
لكن كم واحد اسمه عمرو بن عمرو؟
لا
عمرو. لاحظ
مئات الآلاف.
أيوة. لاحظ الأثر حتى الآن. نعم. في الجيل والناس تفرح بهذا. وقس عمر في المملكة واليمن ووقس على هذا. الخلاصة هذا دلالة دكتورنا الحبيب، هذا دلالة واقعية على ما كان عند المسلمين من تعايش ونشر للسلام. هذا تقارب.
نعم. أو تعايش.
أي نعم. التعايش في معنى هذا. نعم. يعني يقول تقارب. في تقارب بمعنى الاندماج، انه يندمج هذه الطائفة بهذه الطائفة وهذا الدين بهذا الدين. هذا معنى آخر كذلك له ضوابطه، معنى آخر بمعنى التقارب. فإما أن يكون بمعنى إحلال السلم والمصالحة، وإما أن يكون لا بمعنى أريد أن أتقارب معهم.
نعم.
بمعنى الوحدة وبمعنى الاندماج. هذا جواب على سؤالكم.
نعم. إنه لا لا لكن شيخي، يعني في مسألة الحوار مع غير المسلمين كان دائما، يعني دائما أرى أن هناك أمرا يركز عليه الشارع الحكيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لكن ما بعدها هي مسألة العبادة، التوحيد.
الآن نريد نحن أن نوجه الآن عندنا أما التقارب مع أهل الأديان المخالفة.
نعم.
والتقارب مع المذاهب الإسلامية المخالفة.
نعم.
لأهل السنة، باعتبار أن أهل السنة هن محور الاتباع والمحور الأكثر والمحور الذي بقي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
نعم.
الإسلام هو الذي بدأ بالدعوة إلى التقارب، لكن هل هذا التقارب يعني أننا ننسلخ من عقيدتنا لأجل عيونهم؟ هل يعني هذا التقارب أن ننسى توحيدنا وأن نطمس معالم تاريخنا؟ كلا وألف كلا. فإن كان التقارب بمعنى الأول فالإسلام دعا إليه ولا حاجة إلى التكرار.
نعم.
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لا إكراه في الدين.
نعم.
هذا أمر معروف يعني جدا مشهور: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقسطوا إليهم.
وتقسطوا لهم. وما أجمل ختام الآية، ختام الآية: إن الله يحب المقسطين. فجعل الله عز وجل القسط، العدل يعني، مع العدو، مع المخالف، مع المخالف يحبه الله عز وجل. وجعله في آية أخرى جعل العدل له بمعنى القسط، جعله من التقوى.
نعم. شيخي، قبل بالضبط 25 سنة من الآن قدمت برنامج ربع قرن، يعني سأقول لك من ضيوفي في هذا البرنامج. كان من بين ضيوفي آية الله تسخيري، وكان من بين ضيوفي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. ولم أكن أفرق آنذاك بين التوجهات المختلفة، فتحدثت مع تسخيري آنذاك عن العلاقة بين السنة والشيعة، وأعجبني كلامه أيما إعجاب، وتحدث عن التقارب بين السنة والشيعة، إلى أن اكتشفت بعدما تحدثت مع المتخصصين أن دار التقريب في القاهرة التي كان تسخيري جزءا منها لم تكن إلا وحدة استخباراتية. وهنا لابد أن نقف، هل من الممكن أن نقبل تقارب بهذا الشكل؟
لا شك ولا ريب أننا ملزمون بالشرع، فإذا أرادوا هم خداعنا فالله عز وجل وكيلنا عليهم. في هذه الحالة نحن ندعو إلى التقارب بضوابط شرعية مع أخذ الحذر، وتبين أن كافة المراكز الشيعية في العالم، الحسينيات، المساجد، الحوزات العلمية، تابعة كلها لجهات استخبارية استخباراتية تجسس على المسلمين وخداع على المسلمين. لكن هذا الأمر أنا يجب على المسلمين، يجب على إخواننا في كلهم أن يأخذوا حذرا منهم مع البقاء على الدعوة التي أمر الله بها من التعايش. فنحن إذن نتقارب بقواعد شرعية منضبطة مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لا بد أن نأخذ حذرنا في هذا المقام.
نعم.
في الوقت الذي كانت تدعو إيران إلى الوحدة وإلى التقارب، كانت تكيد للمسلمين وتنشر الفوضى في ديارهم وترسل الأسلحة إلى اليمن وإلى البحرين وإلى وإلى وإلى، في الوقت الذي كانوا يصرخون به بالوحدة الوحدة، وانخدع كثير من المسلمين في ذلك، ومنهم بعض الجماعات الإسلامية انخدعوا انخداعا كبيرا.
صحيح.
وذهب كثير من قادة أو بعض بعض قادة الجماعات، بعض قادات الجماعات سمي ذهبوا إلى إيران لمبايعة الخميني، لمبايعة الخميني.
نعم.
لا لتقارب أو بيع. فلا نريد، لا نريد انسلاخا من عقيدتنا ومداهنة لهؤلاء، ولا نريد كذلك أن نغلق الأبواب. يعني بعبارة أخرى، التقارب لا يكون فيه انسلاخ وتمييع، ولا يكون فيه عداء ولا جفاء. واضح؟
نعم.
إذن نحن ولو خانوا مرة ومرتين ثلاثة فالله عز وجل هو الذي يتولاهم وهو الذي يكف شرهم. لكن نحن أنا عندي قواعد شرعية يجب علينا نحن أن نطرحها. أول القواعد دعنا نطرحها مع المخالفين للأديان. القاعدة الأولى التي ذكرتها، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن الدعوة المبادرة كانت فيها للإسلام. كثير من المسلمين والكتاب المسلمين والدعاة المسلمين ينفون مسألة الحوار ويقولون أن الذي دعا إلى الحوار هي المؤتمرات المسيحية. هذا الكلام باطل غير صحيح. لا أعلم أحدا دعا قبل كتاب الله والأنبياء من قبله.
نعم.
القرآن إلى مسألة الحوار.
نعم.
ما أعلم أحدا. أعطينا في دياناتهم، في مناهجهم، في قوانينهم. ودعا كذلك فقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
نعم.
معنى ذلك أن الإسلام هو الذي فتح باب الحوار وهو الذي يدعو إلى الحوار. هذه أول قضية نسلمها. القضية الثانية، نحن بيننا يعني في اثنين متخاصمين، نقول لهم تقاربوا، ماذا ينبغي؟ الآن عندنا الشخصين نريد أن نقارب بينهم. من الظلم أن نقول لشخص أنت روح امشي 10 خطوات، بينهم 10 خطوات، والطرف الثاني يقول واقف. هذا لا يقبل، لا يمكن، هذا فيه إجحاف. بدنا نقارب بيناتهم، ماذا نفعل؟ يمشي هذا خمس خطوات ويمشي هذا خمس خطوات فنلتقي.
نعم.
جميل. نحن ندعو الآن هؤلاء وبخاصة المخالفين من الأديان وبخاصة أهل الكتاب، تعال الآن أنا أدعو وأبادر إلى دعوة للتقارب مع أهل الكتاب. هم لازم يخطوا خطوة وإحنا لازم ماذا؟
نخطو خطوة.
خطوة. جيد. أول خطوة أن نؤمن بالرسل كلهم. ولذلك الآن المسلمون مستعدون أن يؤمنوا بكل رسل اليهود وكل رسل النصارى ورسل أهل الكتاب كلهم. أول خطوة. فالطرف الآخر الآن نحن نؤمن بألف ألفين ليس عندنا مشكلة، المعدودين في القرآن نؤمن بهم ونؤمن كذلك بكل ما يثبت أنه رسول، منهم من قصصنا عليك
ومنهم من لم نقصص
ومنهم من لم نقصص. طيب الآن هم يبادرون مقابل الإيمان بكل الرسل الإسرائيلية من بني إسرائيل، يقابلهم نحن يؤمنون بواحد فقط
محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ينكشف المخادع من الكاذب من المدعي.
إذن أغلقت باب التقارب من أول خطوة.
لا أنا ما أغلقت. وهم جامدون، هم جامدون متعصبون على العرب وعلى المسلمين.
طب شيخنا يعني
حنين العدل. اسمعني يا دكتور، نحن نعلن إيماننا بإبراهيم وبموسى وعيسى وكفي بهذا وما وغيرهم وزكريا ويحيى وداود وسليمان
نعم.
طيب نحن نعلن الآن إيمان، الآن ننتظرهم 1400 سنة وإحنا نشدهم بالحبال ونشدهم بكل علشان يخطوا خطوة مقابل كل هؤلاء الأنبياء أن يؤمنوا بنبي واحد.
طب نختصر هذه المسألة إلى مذهب يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. لكن ألا ترى أن الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لها أيضا ضوابط؟
لا شك ولا ريب. لكن دكتورنا إحنا بدون يؤمن وحسب إحنا مثل
يعني
إحنا
من المفترض أن يكون التقارب مع من شاركنا في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول أن نقترب منهم. يعني لن نأتي إلى ما قاله مثلا نعمة الله الجزائري.
لا
يعني نعم هؤلاء يفرقون. لا يعني خلينا أنا أختصر إلى هؤلاء.
لا 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 لأن كذلك يهمنا الأمر الأول.
نعم.
أي طيب هاي خطمنا أول خطوة. نحن ننتظر ثم نحن يعني خطمنا خطوة ثانية بدنا نتعايش أليس كذلك؟
بلى.
طيب فيفضل في التعايش أن يكون في دستورنا وفي دستورهم وفي كتابنا وكتابهم وقانوننا وقانونهم أن يكون في ذكر حسن، فيه ذكر حسن لرسل الطرف الآخر.
صحيح.
يعني يكون في ذكر حسن حتى لا تكون هناك بغضاء. فنحن ذكرنا في كتابي ذكر الله في كتابه ونتلوه صباح مساء الذكر الحسن لرسل بني إسرائيل.
صحيح.
ذكر مو حسن فقط، ما ذكر في سيرة إبراهيم أضعاف ما ذكر عن محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكر في سيرة موسى عليه الصلاة والسلام فأضعاف مضاعفة.
إن الله اصطفى آدم.
أما ما ذكر في عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا ينبغي أن نتنبه إليه، ذكر ولادته وحياته وأعداؤه شخصيا.
نعم.
وبالاسم. بالاسم.
نعم.
ورفعه إلى السماء في الوقت الذي لم يذكر شيء عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وعن 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 يعني عن سيرته.
لا.
الذاتية. فنجد أن القرآن يهتم بسيرة موسى وعيسى عليه السلام الذاتية أمه أخذته عطته في البحر أخته تبعت بهذا التفصيل الجميل، بينما لا نجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عفوا لم نجد عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن عن سيرته، عن سيرته أنه كيف ولد وهو يتيم، كيف هاجر، هذا كله عبارات
الإشارات وجدك وجدك
هذا الآن نحن خطونا خطوتين. الخطوة الأولى الإيمان بالرسل وننتظرهم، الخطوة الثانية ذكر أنبيائهم بذكر حسن، الخطوة الثالثة أننا سمينا سورا كاملة في القرآن الكريم بأسماء هذا الرسل. هل هذا الذكر لهم أليس يقربنا وينبغي أن يقربنا؟
بلى.
بينما نحن لا نجد في توراتهم المحرف ولا في إنجيلهم المحرف لا من قريب ولا من بعيد أدنى ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. من أجمل ما يوجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل مدح حواري عيسى عليه الصلاة والسلام، مدحهم مدحا،
قال الحواريون نحن أنصار الله،
يعني مدحهم وأثنى عليهم ثناء عطرا، وسمى سورة كاملة بسورة سيد الأنبياء سورة إبراهيم، وسمى سورة عند المسلمين سورة بني إسرائيل، وسمى سورة مريم سورة مريم، وسمى سورة باسم يوسف. طيب هذه التسميات هل هي مدعاة للتقارب أم مدعاة للتباغض؟
للتقارب.
هل ذكروا شيئا من هذا؟
لا،
بل إن الله عز وجل ذكر للصحابة مثلا عن أصحاب موسى، وذكر عن أصحاب ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه. هذا الوصف كان مدح للحواريين، عفوا كان ذكر للصحابة،
صحابة النبي
في ذكر التوراة والإنجيل من باب التقارب، كل هذا طمس. هاي صار ثلاث خطوات عندنا بهالتسمية. الخطوة الرابعة حتى أتعايش، حين احنا جيران مع بعض، حين اسمي ابني اسامة هل تجد في نفسك شيئا من القبول والفرح؟
لا افرح، اجيب له هدية ان شاء الله.
طيب لا افعل تكون جاري. طيب لاحظ، حين تكون جار لي واسمي بنتي باسم امك واسمي اختي باسم اختك، اليس هذا مدعاة التقارب؟ طيب هل سؤال الآن محرج لك على الهواء، هل المسلمون يسمون بأسماء أئمة أهل الكتاب
عيسى ومريم
أم أهل الكتاب يسمون بأسمائنا؟
ما وجدت محمدا عندهم،
ما من بيت يخلو من اسم موسى إبراهيم عيسى
نوح
مريم، نوح ربما يقول
موجود ان شاء الله
موسى. انت تجد حتى عوائل في الدول العربية، عوائلة العيشة، عائلة العيشة، عائلة الموسى، عائلة العيشة، عائلة الابراهيم، عائلة الابراهيم، عائلة اما اسماء يوسف، الآل يوسف، بيت يوسف، وزكريا ويحيى، اليحيى، يعني إذا حتى أقول عائلة اليحيى، تلاحظ باسم إبراهيم باسم موسى نسمي أولادنا. يا شيخ أتمنى منهم واحد بس يسمي محمد صلى الله عليه وسلم أم يسمي عمرا أو يسمي أبا بكر، ما تجدوا من هذا أي أثر. إذن نسمي، نؤمن برسلهم، نحبهم، ونشهد الله على أن عيسى له له محبة عظيمة جدا في قلوبنا، وموسى وإبراهيم، من منا لا يحب هذا النبي الكريم، خاصة عيسى الذي ظلم ظلما كبيرا وكادوا أن يقتلوه لولا أن رفعه الله عز وجل إليه سبحانه وتعالى إكراما له. وفوق ذلك نؤمن أنه سيعود، وأوجب علينا الشرع أن نكون تبعا له، يعني نطيع هذا النبي لأنه رسول من رب العالمين. وهم في الوقت نفسه يكتبون في صحفهم افتراء وكذبا وغيظا وفجورا وتحريضا وإشعالا للفتن بالإساءة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهل يستويان مثلا؟ ومع ذلك نحن نتهم بالإرهاب ونتهم بالعنصرية ونتهم بالتحريض إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم. انظروا إلى هذا الفارق. هل سمعتم مرة واحدة في عالمنا الإسلامي أن جاهلا، أن شكيرا، أن حشاشا، أن حجاجا، أن فاجرا، أن أجهل الجاهلين دنا من ذات عيسى عليه الصلاة والسلام بإساءة؟ أبدا إطلاقا. بينما هم يشعلون النار ثم يأتي مسلم فيتصرف تصرفا نحن لا نجيزه، يعني حين تأتي الصحف وتهين القرآن الكريم وتكتبه على فخذ امرأة في فيلم، على فخذ امرأة وتنشره ويقول هذه الحرية، فيأتي شاب، ومعظم هؤلاء الشباب تأتيهم حماس وعاطفة، فيتصرفون تصرفا سيئا، أو أقول تصرف مبني ردة فعل على ردة فعل عاطفية غير دينية، فيتركون هذا الذي سبب هذه الفتنة وأساء إلى نبينا ويركزون على هذا الرجل الجاهل ويتهمون المسلمين ودين المسلمين ورسول الإسلام وكتاب الإسلام بالتطرف، وهم الذين بدأوا وهم الذين انتهكوا وهم الذين سخروا أو استفزوا. نعم. هم الذين استفزوا. فنحن نطالبهم بهذه الخطوات الخمس لنرى من الكاذب من الصادق. كما أننا نؤمن برسلهم يؤمن برسولنا، كما أننا نؤمن بكتبهم يؤمنون بكتابنا، كما أننا نسمي أولادنا بأسماء أنبيائهم فليسموهم باسم محمد وأبي بكر وعمر عليه الصلاة والسلام، ويضعون عناوين في كتب المقدسة، سورة مثلا عائشة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، كما نحن كما هو في كتاب الله عز وجل. وهذا يدلك على أن كل إناء بما فيه ينضح. هم كثير منهم هم أهل العنصرية وهم الذين يبدأون شرارة الفتنة.
طب نقل شيخي، كما قلت يعني دعنا نقترب ممن يقول أنا على الإسلام، الشيعة والتقارب مع الشيعة، وهذا هو موضوع.
باختصار نحن ندعوهم إلى ما يلي باختصار. أولا، ماضينا السيء مدفون، الماضي السيء، الصفحات السوداء في تاريخ أمتنا مدفون، وهذا هو لصالحهم أكثر من صالحنا، لأن أهل السنة ماضيهم ناصع، بينما ماضي كثير من الفرق من الخوارج يكفي في ماضي الخوارج تلك الجريمة النكراء التي اقترفوها باغتيال كثير من الصحابة وغتهم، وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يكفي هذا في ماضيهم. بينما ليس في ماضينا نحن إطلاقا
ليس في ماضينا مثل هذا الماضي السيء. وكذلك ماضي الشيعة هم أول من شرع أو هم أدق عفوا هم أول من سن سنة الاغتيال في أمة الإسلام حين اغتالوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اغتالوه وما زالوا يفرحون ويعيدون في يوم تاريخ، بينما يحزن المسلمون في على اغتيال علي ونقولها ملء فينا، وأن ما أحب اللعن لكن هذا يستحق اللعن، لعنة الله على من اغتاله ولعنة الله على كل من يرضى ويرضى باغتيال هذا الإمام العظيم المزكى من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول ملء أفواهنا لعنة الله على من تعدى على الحسين وقتله وعلى من رضي بقتله سابقا ولاحقا كائنا من كان. في الوقت هم نحن نقول هذا ملء أفواهنا، في الوقت هم يفرحون ويعيدون ونصبوا قبرا لأبي لؤلؤ المجوسي يطوفون به فرحا بقتله لأمير المؤمنين. ومع هذا كله، مع هذا كله نقول نحن إذا أردتم كنتم صادقين في طرح الوحدة فماضينا مدفون، هذه قاعدة. اثنين، الماضي مدفون والدليل محورنا. كيف؟ القرآن الكريم يا دكتورنا الفاضل لم يركز على اتباع الأشخاص إلا الأنبياء، ولم أرى في كتاب الله عز وجل أمر باتباع أحد على الإطلاق بعد الأنبياء
ولا الصحابة
بمفرداته
بفرادة لكن في مجموعهم الذين اتبعوهم.
نعم نعم، تتبع كل الصحابة رضو الله عليهم فيما اتفقوا عليه أو فيما كان من قول جمهورهم. هذا القرآن الكريم يركز على مسألة الدليل، الدليل. ما قال في القرآن الكريم اتبع علي ولا اتبع عمر بن الخطاب مفردا أو منفردا ولا اتبع الحسين، هذا القرآن بيننا إلا أن تطعنوا فيه والعياذ بالله فتخرجون من ملة الإسلام. هذا القرآن الكريم يأمر دائما بالدليل. فواضح جدا حتى برنامج في وصال لجميل عجبني وهو قل هاتوا برهانكم، لاحظ ما أجملها، أن الله عز وجل ما قال قل هاتوا أشخاصكم وهاتوا رجالكم، قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن كنتم صادقين هذه تحريضية، وإلا فأنتم لستم بصادقين إذا لم تأتوا وتعتمدوا على الدليل. هل في هذه الدعوة عنصرية لأهل السنة حين ندعو إلى الدليل وحين نقول أن الله عز وجل يؤكد هذا؟ وذكرنا هذا مرارا، الله يسائلنا فيقول أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. يقول الله عز وجل معنى قوله هذا، هل يستوي، وما أجمل الخطاب القرآني، هل يستوي الذي يتبع البينة، ولاحظ التقييد من ربه، كمن زين له سوء عمله؟ فالدليل يعاكسه ويضاده التزيين. ما معنى التزيين؟ الهوى، المنامات، الكلام، الكرامات، الروايات، الخرافات، كلها هذا تضاد الدليل، تضاد انه يحتجون بكرامة، يحتجون ما نرى هذا حجة في كتاب الله عز وجل. فلا يستوي إذن من يدعو الى البينة ومن يدعو الى البرهان ومن يعتمد على الروايات بنص كتاب الله عز وجل.
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ هذا تعتمد عليه؟ نحن نجد هذا هو الفارق في هذه القضية. هذه القاعدة ذكرناها الثاني. يجب علينا إن كنا صادقين، أقول أنا هؤلاء للصادقين من الطرفين وللمخلصين، علينا إحياء فكر الدليل لدى شبابنا، وليس إحياء فكر الروايات الخرافية والمكذوبة على الناس، سواء كان عند أهل السنة أو كان عند غيرهم. الثالث، القاعدة الثالثة، ذكرنا الأولى دفن الماضي. أليست هذه مبادرة طيبة؟ جاران اختصما، شريكان اختصما، زوجان اختصما، فقال لهم المصلح: نحن ندفن هذا الماضي، وما يعاتب زوجته وما تعاتبه من يوم الخطبة إلى يوم المشكلة. قل ندفن الماضي ونبدأ صفحة جديدة. هذا ثم الاعتماد على الدليل والبرهان والبينة والحجة والمحجة. ثالثا اعتماد القرآن مرجعية. هل لأننا اعتمدنا أن القرآن منهجيتنا وأننا ندعو الناس إليه أصبحنا كفار وأصبحنا زنادقة وأصبحنا وهابيين وإلى غير ذلك من سلسلة الكذب المعروفة؟ كيف وقد أمر الله عز وجل برجوع إلى كتابه عشرات المرات؟ كيف وقد جعله دستورا وجعله طريقا وجعله حكما؟ والآيات في هذا كثيرة جدا جدا، ودائما نكرر قوله تعالى: إن هذا القرآن، إن هذا، ليس المخبأ في السرداب، وليس الذي تزعمون أنه عند علي فكتم ما أنزل الله، وليس هو الذي مع المهدي، وليس هو مصحف فاطمة، إن هذا. أما تفهمون في اللغة؟ أما تسمعون كلام الله؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والآيات في هذا كثيرة جدا في كونه مرجعية. هل نحن لأننا قلنا أن القرآن مرجعيتنا وحكمنا بيننا وبينكم أصبحنا وهابين؟ نعم الوهابية. رابعا، أن يكون التوحيد هدفنا. توحيد الله الذي نزل به القرآن وبعثت به الرسل، وما من صفحة، افتح أي صفحة، أي صفحة افتحها إلا أنك تجد فيها والله مليئة جدا، لكن الوقت لا, 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 لا يسمح لنا في هذا الأمر. انظروا كله في الدعوة إلى التوحيد، توحيد الخالق في ربوبيته، أن أفعاله سبحانه وتعالى لا يشابهها فعل ولا يقدر عليها أحد، وأنه ملك، من الفاتحة إلى آخر القرآن. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هل إذا قلنا توحيد الله الخالص يستوي مع أن يقول توحيد زيد وتوحيد عمر وتوحيد، هل يستوي؟ هل يستوي من يقول ندعو الله، أنت فاجر كافر وهابي، طيب وتدعون غيره؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله أكبر، الله أكبر. هكذا فقط دعوة التوحيد أبيحت دماؤنا وأخرجنا من ملتنا؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لا تنازل عن قضية التوحيد. آخر شيء، السلام رسالتنا. السلام، وأختصر هذا في خمسة فقط أعيدهم عد: دفن الماضي عن السيء وإحياء الماضي النضر. 2، إحياء فكر الدليل ثلاثة، أن نجعل القرآن إمامنا. أربعة، هدفنا توحيد الله الخالص، ودعوتنا السلام للبشرية جمعاء.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ونبدأ في تلقي الاتصالات من الآن. معي أبو محمد من السعودية. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ أسامة.
الله يبارك فيك أخي.
حيا الشيخ عدنان، الله يحفظه وينفعه يا ربي.
آمين جميعا، الله يحفظكم.
يلا أسمع، الصوت ضعيف جدا لكن أنا أقول عندي ثلاث نقاط وأربع على السريع. في الحلقة قبل ماضي يعني أحد الأخوة اتصل من سوريا يسأل عن أن يقول يا محمد، ذكر الشيخ إذا كان تعجب وإذا كانت استغاثة. إذا كانت استغاثة يقول مثلا أن يقول الإنسان الله ارزقني يا محمد أو اشفني، يقول الشيخ لا يجوز، لكن لا تصل إلى درجة خروج من المعتقد. أقول استغر من هذا، يعني إذا كان هذا ما هو الشرك، ليس هذا شرك، فما هو الشرك؟ هذا هو الشرك الأكبر اللي إذا كان سبق لسان من الشيخ، هذا هو الشرك الأكبر. النقطة الثانية اللي هي يقول يعني إذا كان تعجب، أنا أقول أحذر من الشيخ حتى لو كان تعجب، قد يكون يستسيغ يعني ويألفه ويقع بالمحظور ومن حيث لا يشعر. نعم كالراعي يرعى حول الحمى، فلا يبتعد عنها أفضل عشان ما يستسيغه. النقطة الثانية يقول الشيخ يعني لماذا نتعايش ولا نتقاتل أو شيء من هذا، يعني يسمع أحد المشاهدين يتصور كانوا تبادل بيننا وبينهم، وهذا مو صحيح، هذا بيجحف حق المسلمين. سواء كان رافضي أو يهودي أو نصراني، ما عمره سمعت عن مدار التاريخ قتل رافضي من أجل معتقده أو يهودي أو نصراني، إنما هو من طرف واحد، فبالتالي يعني أشوف هذا يكون فيه إجحاف بحق المسلمين مولها وليعيشوا معنا على مدار.
أبا محمد،
أعتدي عليه.
يا أبا محمد حبيبنا أبا محمد، تسمعني؟
نعم.
لا معنا. تسمعني؟
ما أسمع، ترى ما أسمع الصوت.
لا هذا يبدو الخلل، لعله ترفعون شوي الصوت أخوانا مع الأخ. طيب أنت الفكرة الأخيرة الثالثة لم تتضح لي.
فكرة التعايش هو يرفضها أبو محمد.
التعايش.
نعم. شكرا لك يا أبا محمد. أبو
لا لا لا
خلي النرويج يعني حتى نعم. أبو عبد الملك من النرويج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك أستاذ أسامة؟
الله يبارك فيك أبو عبد الملك، تفضل. تفضل يا أبو عبد الملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أسامة.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وتحية طيبة لأخي فضيلة الشيخ الدكتور عدنان العرعور.
أهلا وسهلا.
قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. أهل السنة على أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لكن إن وجد إنسان زعم بأن أبو بكر يعلم الغيب أو أنه معصوم أو أنه أفضل من الأنبياء والمرسلين أو له الولاية التكوينية، فإنه بهذه العقائد الباطلة لا يخرج عن كونه سنيا، بل يخرج من الإسلام أصلا. ولو أن رجلا هندوسيا أو نرويجيا مثلا أسلم وحسن إسلامه وأتى بالفرائض واجتنب المحرمات ثم عاش ومات على الإسلام ولم يسمع في حياته بأبي بكر أو عمر أو علي أو أبو عبيدة رضي الله عنهم جميعا، فإن ذلك لا يضره شيئا وسيدخل الجنة بإذن الله تعالى. أما علي رضي الله عنه عند أهل السنة فقد جمع بين شرفين، شرف الصحبة وشرف القرابة، فهو زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة وأبو الحسنين، وفوق هذا كله هو أحد الخلفاء الراشدين المهديين المبشرين بالجنة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما آلت الخلافة إليه دخل عليه رجل وقال يا أمير المؤمنين لقد زنت الخلافة وما زانتك ورفعتها وما رفعتك، وهي كانت أحوج إليك منك إليها، وقال عن نفسه رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من موتة على فراش. ومناقب هذا الصحابي الجليل أكبر وأكثر من أن تختصر في مداخلة سريعة. أما في كتب الإمامية الاثنى عشرية الرافضة فمرة هو حاشاه ثم حاشاه حمار، كما في الاختصاص للمفيد صفحة 304.
شكرا لك يا أبا عبد الملك، جزاكم الله خيرا. لكن حتى في هذه الرواية أنا أريد أن أصوب شيئا، يعني لأنه تكرر كثيرا أن في كتب الشيعة وصف لسيدنا علي بأنه حمار، وهذا لا ليس صحيحا. فهم الرواية الموجودة في كتب الشيعة وتناقل إخواننا هذه الرواية بهذا الفهم ليس صحيحا. كان المقصود أن هذا الذي ينتقل من الشرق إلى الغرب ذاك أمير المؤمنين، يعني حمار أمير المؤمنين وليس أمير المؤمنين. فأرجو أن تصوب هذه النقطة لأن فيها إساءة كبيرة لسيدنا علي لا نرضاها. الله يبارك فيكم. طيب، فاتح من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل أخي فاتح، أهلا بك.
دخلت هي الله لما رضي عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول تحت الشجرة.
نعم.
لم يشترط عليهم شيء، بل علم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من إيمان وحب للنبي فرضي عنهم. ولكن لما نرى فيها يعني آية التطهير فيها سياق كبير، سياق كبير يعني بشروط حتى يذهب عنهم الرزق ويطهر تطهيرا. إذا رضا الله لما رضي عن الصحابة يعني هذا الرضا أكثر من التطهير الذي يغذر به الشيعة يعني في آية التطهير. نجد بأن الله لما رضي عن المؤمنين إذ يبين تحت الشجرة كان رضا يعني بدون شروط، بل عزم ما في قلوبهم. ولذلك نقول للشيعة اقرأوا القرآن وانظروا في من يعني يفسر لكم القرآن. لما تعلمون بأن الله رضي عن أبو بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة فلا تبحثوا في التاريخ لكي تجدوا ثغرات، لكي كما يسر الخبيث يوما في هذا رمضان وهو ينعل في الصحابة وفي أبو بكر عليه نعمة الله. وشكرا.
شكرا لك أخي فاتح. تسمح لي بس شيخنا في دقيقة واحدة، لأن هذه النقطة تكررت كثيرا، وأحسب أن حق سيدنا علي علينا أن نصوب هذا الأمر حتى وإن كان فيه خطأ في الرواية. الرواية تقول عن أبي جعفر قال: يا جابر، ألك حمار يسير بك فيبلغ بك من المشرق إلى المغرب في يوم واحد؟ فقلت: جعلت فداك يا أبا جعفر، وأنى لي هذا؟ فقال أبو جعفر: ذاك أمير المؤمنين. فهمها إخواننا على أن هذا وصف لسيدنا علي بما لا يليق. المقصود أن الذي له حمار هو أمير المؤمنين، وإن كانت هذه الرواية أيضا من الروايات المضروبة، لكن فهمنا لها لا يجعلنا نطعم في سيدنا علي بمثل هذا اللفظ. الله يبارك فيكم، وهذا حق سيدنا علي علينا. نعم،
ليست مسألة في
نعم.
هذا مسلم حق علي عندنا
صحيح،
لكن أعد ذكر الرواية، ليست قضية عندنا.
نعم، الرواية يقول: يا جابر، ألك حمار يسير بك فيبلغ بك من المشرق إلى المغرب في يوم واحد؟ فقلت: جعلت فداك يا أبا جعفر، وأنى لي هذا؟ تمام، يعني أنى يكون لي هذا الحمار. فقال أبو جعفر: ذاك أمير المؤمنين، يعني ذاك أمير المؤمنين الذي له حمار يسير من المشرق إلى المغرب في يوم واحد. فأرجو أن نمتنع عن وصف سيدنا علي بهذا الوصف حتى في مقام انتقاد هذه الروايات. معي أبو عبيدة من العراق، تفضل يا أبو عبيدة. يا أبا عبيدة، أبو عبيدة من العراق، سيب التلفزيون وكلمنا من التليفون يا أبو عبيدة. طيب، نأخذ اتصال آخر ونبهه على أبو عبيدة يسمعنا من التليفون. الله يبارك فيكم. السلام عليكم أخي بدر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي.
كيف حالك يا أسامة؟
الله يبارك فيك، أهلا بك.
والدنا الشيخ عدنان، كيف حالك؟ الله يحفظك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظكم شيخ عدنان. أنا توافقني الله يجزاك خير أن الشيعة إذا حضروا أمام المعممين فتحوا الأذان وقفلوا العقول، ينطبق عليهم قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخي سريعا، يعني أبو محمد له بعض الاعتراضات، الله يبارك فيك، ترد عليها سريعا.
أنا وددت أن الخط لم ينقطع بيننا وبين أخينا حفظه الله. أول قضية أخي الكريم، مسألة أن تقول كلمة تعجب أو تأوه فهذا أمر مباح، ولك الحق أن تحذر من أن لا نقع، أن يعني لا يؤدي هذا إلى شرك، لكن وردت السنة في ذلك، ويعني وجبريل فاطمة تقول هذا، تقول ومحمدا، هذا يجوز شرعا، نقول يجوز ونحذر من أن نناديه نداء استغاثة. لا يجوز كذلك نحن أن نمنع ما هو معروف بالدين وما هو متواتر ومعتصما، لا، لم تخرج منه على سبيل الاستغاثة، وإنما على سبيل الذكر والتأوه إلى غير ذلك.
طب أبو عبيدة عاد إلينا، تفضل يا أبو عبيدة. أبو عبيدة، طب نكمل شيخ الله يبارك فيك. أيضا فكرة التعايش التي يرفضها
أول الأمر الثاني.
نعم.
الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبدو إما زل لساني أو زل سمعك حفظك الله وبارك الله فيك. أنا لم أقول أن يا محمد جائزة، بل أقول شرك، وصرحت فيها شرك. لعل ممكن الكلمة ما وصلت سمعك. من استغاث بغير الله فقد أشرك، فقد وقع في الشرك، لكن لا يلزم منه أنه ارتد عن الإسلام، وخرج من ملة الإيمان. لا يلزم، قد يكون جاهلا، هناك موانع من إخراجه من الملة، هذا يجب يا أخي تفرق. ليس كل من وقع في الشرك فقد خرج من ملة الإسلام. ثمة عندنا 5 موانع تمنع ذلك، فلا بد أن نكون منضبطين، لا نكون متفلتين في إباحة هذا الشرك والعياذ بالله، أو بعض الناس يستحي أن يقول عنه شرك، ولا نكون كذلك من أي غلطة يغلطها مسلم أن نحكم عليه بالشرك، وهذا بحث في التكفير الآن ليس محله. مثال ذلك أن عمر بن الخطاب حلف مرة بوالديه، طيب هذا ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يلزم من ذلك أنه خرج من الملة من ساعتها. في عندنا ما يسمى البيان، وعندنا ما يسمى بإقامة الحجة وإزالة الجهل وإزالة الموانع. هذه كذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهذا شرك، ومع ذلك لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفر. الحواريون
حتى بين لهم،
حواري عيسى قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والله طفل صغير ولا عجوز بجبال تعلم أن الله عز وجل يستطيع بيد ملكوت السماء والأرض، لكن حملها العلماء على الجهل.
طيب ناخذ اتصال ابو خالد وابو عبيده، يعني يا ريت يكون مفتح ودانه معنا. ابو خالد السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ سامة.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ابو
خالد. على وجه مشكله الفرق الباطنيه انهم يعتقدون الشيء ثم يبحثون له عن دليل،
صحيح،
فيلوون اعناق النصوص حتى توافق ما اعتقدوا، وما توافق هواهم. نقاط سريعه على وجه يقوم دينهم على 3 محاور: الإمامة، وما يعجزون عن إثباته وسيعجزون عن إثباته لأن لا وجود لها، العقيدة الفقهية ويقولون أنهم أتباع لجعفر الصادق رحمه الله، وفي الحقيقة أنهم ليسوا أتباع جعفر محمد الصادق، وإنما أتباع زرارة بن عيال الكذاب وأتباع جابر الجوفي. الثالثة مقتل الحسين، وهي العقيدة التعبوية العسكرية التي يجعلون من أتباعهم مهبئين بالكره والحقد على كل ما هو عربي ومسلم، وعقيدة الانتقام، وهم من قتلوا الحسين، ونسألهم لما لا يقتلون أنفسهم إن كانوا صادقين.
شكرا لك أبا خالد. يعني دعنا نتحدث في إطار العنوان الذي وضعته، إنهم يعتقدون ثم يستدلون على العقيدة التي ابتدعوها. فكرة التعايش التي
أتمنى من الإخوة، يعني الأمور هذه قد قتلت بحثا وإعادة وتكرارا، نتكلم في قضية اليوم التقارب والتعايش يكون أفضل حتى نتحاور لعلنا نخطئ. فإذا من استغاث بغير الله فقد أشرك ووقع في الشرك، لكن لا يلزم من كل واحد فعل هذا أنه خرج من الملة. أما مسألة التعايش لك يا أخي، نحن فصلنا بارك الله فيك، لا نكون جوفات ولا نكون مداهنين، نكون مداهنين، لا نكون هذا جوفات ولا مداهنين. ألم يتعايش الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة؟ وألم عليه الصلاة والسلام حكم بحكم العدل يوم خانوا؟ فنحن ندعو إلى هذا التعايش في الوقت نفسه. نحن نأخذ حذرنا ونأخذ حكمنا الشرعي إلى غير ذلك. أليس أهل الشام يوم فتحوا الشام هل قتلوا كل النصارى أم تعايشوا معه؟ تعايشوا معهم وما زالوا يتعايشون معهم في ظل الدين والشريعة التي طبعا سابقا التي تبيح هذا الأمر. ألم يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم أذيتهم؟ إذن لا نكون من هذه الكلمة يعني مستغربين أو جوفات، ولا نكون متساهلين مسلمين متجاوزين لثوابت ديننا.
نأخذ اتصال أبي علي من السعودية. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو علي.
أسأل؟
تفضل. نعم معك.
السلام عليكم شيخ عدنان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الموضوع بالنسبة للشيعة
يا أبا علي، دعك من التلفزيون، لا تنتبه للتلفزيون، خليك مع التلفون يا أبو علي.
إن كان تريدون بارك الله فيكم التقارب مع الشيعة ورجوعهم إلى الحق، فإنه لابد من أمرين اثنين، لا يمكن أن يلغى أو أن يلغى مذهب الشيعة إلا بإلغاء هذين الأمرين.
تفضل.
لا يمكن أن يلغى أن ينتهي مذهب الشيعة إلا بانتهاء أمرين اثنين، الأول منهما المتعة والثاني منهما الخمس. فإذا انتهى الخمس اللي يؤخذ من عوام الشيعة وانتهت المتعة الذين يتمتعون ببنات العوام.
شكرا لك يا أبا علي. يعني يعقب الشيخ إن شاء الله، أحسب أن مذهب الشيعة يقوم على الإمامة، أما المتعة والخمس فهي فروع ترتبت بعد ذلك لإلهاء الناس، أما الإمامة فهي الأصل الذي ينتهجه الإمامية. أيضا هذا للتعقيب شيخي بارك الله فيكم. شيخ عاصم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يزيد فضلكم. طبعا أنا يعني مع مخالفتي للأخ المتصل قبل قليل أن مذهب الشيعة عن المتعة والخمس فهي لا تكفر الإنسان. يعني عموما مذهب الشيعة كما يعلم الشيخ عدنان يعني مبني على الولاء والبراء، فإذا كنت مواليا لآل البيت قالوا إذا احنا نبنيه على الولاء، فنحن أهل السنة والشيعة متواسية، نحن نوالي آل البيت وجعفر الصادق وغيرهم كلهم نحن نواليهم، لكن هم يشترطون البراء. ولذلك عندما نقول لهم خلص سأتشيع ماذا أفعل، يقول اتبع علي، يقول طب أنا من سني واتبع علي، يقول الحسن أنا سني ونعتقد أنه حسن سيد شباب أهل الجنة، وكذلك الحسين وجعفر وعلي وزين العابدين كلهم إذا هنا يقول لك لا إلعن أبو بكر. نقول لها هذا الخلاف هنا، هم يريدون أن يصلوا إلى اللعن والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان. طيب خلصت. أريد من الشيخ الحبيب أن يعقب على هذه، والله مررت عليها يا شيخ عدنان مرور وأنا أقرأ الآيات. أنت تعلم أنا لست معصوم، يعني ممكن أخطئ في الآية، صحيح لي يا شيخ عدنان. هذه يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك أي يا محمد كما أوحينا إلى علي والأئمة من بعده. ما هذه الآية صحيحة ولا خطأ؟ ما أعرف.
أنت تنتهج منهج الشيخ عدنان يا شيخ.
أنا من طلاب الشيخ، ما لازم أكون مثله بالضبط، يعني صحيح لي يا أستاذ أسامة.
أشكرك شكرا جزيلا شيخ عاصم، الله يبارك فيك. التعقيب للشيخ أيضا بإذن الله تعالى. أخونا أحمد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي أسامة.
وعليكم السلام. تحياتي
لك وإلى الشيخ عدنان.
أهلا بك
يا أخي أسامة. حاليا نحن مسلمين عاديين، عاديين يعني لسنا مثقفين، لا علم لنا بقصة الكساء، بحيث نعيش في ضبابية كبرى فيما يخص منهم أهل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نتبع ما جاء في القرآن كما أمرنا عز وجل أن نتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون؟ وما أنزل في القرآن هو أن أهل البيت الرسول هم الزوجات وأباؤهم وإخوانهم وحتى أبناء إخوانهم. فبالإضافة إلى آية التطهير هناك قوله عز وجل
يا لا لا يا أخي أحمد، أخي أحمد هنا نقطة نظام يعني حتى يضبط الأمر. يعني أهل البيت زوجات النبي، أما آباؤهم وأبناؤه وإخوانهم وأبناء إخوانهم فهذه نسأل فيها الشيخ الله يبارك فيك.
وجود كلمة ويطهركم ويذهب عنكم الرجل بدل قوله يطهركن. والنظر لكم يا أخي أسامة.
شكرا لك يا أخي أحمد. يعني فكرة أن اتساع أهل البيت ليشمل آباء زوجات النبي وإخوان زوجات النبي وأبناء أخواتهن فهذا أسأل فيه الشيخ ابتداء حتى نعود للإجابة على باقي الأسئلة. تفضل شيخنا. يعني أخونا أحمد قال يعني أن المقصود ويطهركم تطهيرا زوجات النبي وآباء زوجات النبي وإخوان زوجات النبي، فهل اتسع النطاق إلى هذه الدرجة؟
لا شك ولا ريب أن أهل البيت هم من يقيمون مع الرجل في بيته من أزواجه ومن أولاده ومن نفسه، وأما توسيع الدائرة فغير وارد لا في الشرع ولا في اللغة.
نعم شكر الله لك. أخونا عاصم تحدث وقال يعني يقولون نوالي عليا ونحن نوالي علي رضي الله عنه، فنقول لهم فيقول يعني حتى هم كل عام يقولون البراءة من المشركين، من المشركون؟ يقولون أبو بكر وعمر والصحابة.
ولذلك نجدهم في خطبهم وفي مداخلاتهم لابد أن يلحقوا اللعنة، لأنهم يرونهم أنه من أصل الدين، والمقصود في ذلك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتراهم يتركون عداء قريش وعداء الناس لآل محمد صلى الله عليه وسلم ويركزون على أتباعه ولعن أصحابه. ولا شك ولا ريب أن هذه إساءة بالغة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وكل البشرية تعلم أن كان من خلان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وما شابه هؤلاء الصحابة الكرام. فالطعن بهم طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اختار أصحابا سيئين، وما أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختيار. هذا يدخلنا في موضوع الذي أثاره أخونا الكريم أبو عبد الملك في مداخلاته الطيبة، ذكر بعض صفات علي عند أهل السنة.
طيب شيخي نعود إليها لكن معي اتصالان.
فضل.
أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله دكتور سامي.
الله يحييك يا أبو محمد، تفضل.
أنا أقول من ناحية التعايش ما فهم الشيخ صح، كان الخطأ. أنا ما لست ضد هذا. نحن أهل التعايش، نحن كل الطوائف تعيش معنا على مدار التاريخ، ولا يوم من الأيام اعتدين على أحد من أجل معتقده. لا، أنا أقصد الشيخ يوجه هذا لهم هم، يعني أقصد هم اللي يقصد الناس من جهة المعتقد. أما نحن لا، أنظر بالدول الخليج عايشين هم معززين ترمين أكثر من يعيشون تحت حكمهم هم هنا. فبالتالي أنا أقصد يفهم أحد المتصلين المشاهدين يسمى الشيخ كانوا يعني نحن نتبادل بين القتل بينه وبينهم، لا هذا قصدي أنا، ولا نحن كل يعيش معنا على معزز مكرم.
تفضل شيخ
حبيبنا أبا محمد. حبيبنا تسمعني؟
ضعيف. نعم يعني.
الظاهر بدك هدية نهديك جوال حتى يكون صوت جيد. أنا أعتذر إليك، يبدو كان فعلا الصوت غير واضح، والبيان الذي قدمته أنت الآن هو الصواب. نعم، لم يكن المسلمين طوال عهدهم إلا متعايشين، كانوا متعايشين مع غيرهم، ولكن ما ذكرته من الحذر هذا جيد صحيح. لكن أنت كذلك أرجو أن لا تفهمني في خطأ أو عبارتي كانت قاصرة في قضية التكفير. هل وضحت كذلك لك القضية في مسألة الاستغاثة بغير الله؟
نعم أنت قلت الشيخ.
شكرا. نعم شكرا لك أبا محمد. آخر اتصال أبو عمر. السلام عليكم. تفضل يا أبو عمر. أبو عمر من السعودية. طيب شيخنا، نعود للإجابة على باقي الأسئلة. أخونا فاتح من الجزائر أشار إلى
مشان ما
نضيع. نعم تفضل شيخ.
النقطة المهمة اللي ذكرها أخونا محمد صحيحة في مسألة التعايش، وأردت أن أنبه إلى قضية أن في مسألة التكفير ينبغي أن نتنبه إلى قضايا كثيرة، لكن من أهمها نتنبه إلى نقطتين. الأولى أن الحكم على الشخص أو الفعل بالكفر هو من أهل العلم والقضاة وأولي الأمر منا من العلماء والقضاة والأمراء الصالحين، ليس هذا لعامة الناس أن يحكموا في القضية، هذه قضية، ولا لهؤلاء الشباب الذين يتسرعون في قضية التكفير. الأمر الثاني أن نفرق بين الفعل، الحكم على الفعل، والفعل على العين، عين الشخص،
الحكم على العين.
أيوة، فهناك فرق بين الحكم على الفعل والقول، وحكم على
العين،
عينان الذي نطق بهذا الفعل أو فعل هذا الكفر أو فعله. فالأولى للعلماء الحكم على الفعل والقول، والثانية للقضاء، للقضاة، للقضاء. فلا يجوز أن ولو إنسان زل به اللسان فيذهب إلى القضاء أو يذهب به إلى القضاء، وفي القضاء تنتهي القضية فيقول أنا تبت، أنا أخطأت، أنا جهلت إلى غير ذلك. وموانع التكفير كما هو معلوم خمسة، وهذه فائدة جميلة جدا، وليعرفوا أن مذهبنا أهل السنة والجنة، أهل السنة والجماعة من أبعد الناس عن التكفير. من الموانع من إسقاط الكفر على العين القائلة بالتكفير أو بالفعل بالشرك، الأول الجهل إذا كان جاهلا، الأمر الثاني كان متأولا فهم خطأ، الأمر الثالث أنه مكره، مثل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الرابع أن يكون مخطئا أخطأ كما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أكفر كلمة في الوجود، أكفر من قول فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا قال له أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح. الثالث أن لا يكون قصده من التعبير الكفر من المعنى، كقول موسى، عفوا كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا ربي هذا ربي هذا ربي، فهذا أتى بهذه الألفاظ وهي ليس يعني ألفاظ هي واضحة أنها غير شرعية، لكنه أتى بها في مقام الاحتجاج ولا يؤمن بها، فلم يكن مقصوده ذلك. وكذلك محمد بن مسلمة لما ذهب إلى اليهود وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم عنانا وكذا وكذا، وكذلك الحجاج بن أرطاط لما ذهب إلى مكة وقال لهم إن الرسول يفعل كذا وكذا، فهذا غير قاصد وإنما أتى باللفظ لمصلحة شرعية، فهو جائز. إذن عندنا خمس موانع مع التأكيد على أن هناك فرق بين الحكم على العين والحكم على الفعل، وأن مرد الحكم على الأعيان هو القضاء.
تعليقات سريعة بارك الله فيكم شيخي، يعني كنت تريد أن تعقب على كلام أبو عبد الملك.
أبو عبد الملك حقيقة الإمام علي رضي الله عنه له عند أهل السنة خمس قد لا تكون لغيره: الصحبة، القرابة، المصاهرة، الخلافة الراشدة، بعد ذلك الصفات الشخصية. هو له صفات شخصية رضوان الله عليه تتميز عن غيره. الموجود عند المكرمين الشيعة موجود عندهم صنفان أو مذهبان. مذهب نعم واضح أنه مدح غلو إلى درجة أنهم وضعوه على العرش مع الله، والمقاطع والشهود والكتب والمقالات والروايات ذكرناها، مرة بيقولوا وجه الله، مرة على العرش، مرة هو الله هو الله، والله قرأتها مرارا حتى قفت شعري من هذا اللفظ. وفي هناك منهج سبئي دس في كتب الشيعة، فهم بين مغالين إلى درجة التربيب، يعني جعلوه ربا والتأليه، وإلى درجة الاحتقار، يعني مثل البعوضة فسروا الآية بأن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة
مثلا ما بعوضة
مثلا ما بعوضة فما فوقها، قالوا أن البعوضة هي علي مثلا، وصفوه بالجمل المخشوش في أنه
اقتيدة
يعني شيء وصف قبيح لمثل هذا الإمام البطل، أنه عمر بن الخطاب ربطوا بالحبل وشدوا، معقول هذا يفعلوا به؟ هب أن يريدون الإساءة لعمر بن الخطاب فوقعوا في مدحه إنه رجل، وفي الإساءة لأمير المؤمنين، مثل ضرب فاطمة وأن علي وقف مكتوف الأيدي. من هذه الصفات التي لا يمكن أن يفعلها أمير المؤمنين رضو الله عليه.
نعم جزاكم الله خيرا. يعني أجمل ما تبقى، أخونا بدر قال يعني أفلا يتدبرون القرآن، وأبو خالد قال أولئك يعتقدون ثم يستدلون على اعتقادهم، أبو علي قال إن التقارب مع الشيعة ينقضي مذهب الشيعة إذا ذهبت المتعة والخمس، وقلنا إن الإمامة مقدمة على المتعة والخمس كعقيدة في هذا المقام، يعني تعقيب واحد سريع. بارك الله فيكم. نعم شيخ،
المتعة والخمس هم وقود للشيعة لكن ليس هو أصل مذهبهم، فالأصل يعتمدون على مسألة الإمامة وتربيب، جعل علي ربا وجعل كانوا يدخلوا في وحدة الوجود أو في الحلول، وأن الله حل في أهل البيت إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة. لكن لو ذهبت المتعة والخمس باقي مذهب التشيع، هو وقود لهذا يجمعون المال وفي كل مكان، ولا يمنعون لا في أوروبا ولا في أي مكان، يمنعون من هذا الأمر لإبقائهم شوكة عند المسلمين. نعم يا أخي، ذكرنا هذا مرارا أن المعممين من الشيعة يعتمدون على نقاط في دعوتهم حتى يستمر الخمس والمتعة. واحد يعتمد على تعطيل العقل، واثنين إماتة الدليل يحاولون، وإبعادهم عن القرآن الكريم.
جزاكم الله خيرا. كلمة أخيرة بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير.
أيها الإخوة الكرام، كنا وما زلنا ندعو لعل هذا أختصر اختصار ويختصر الكلام لعلي زليت وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضه. الذي ندين الله به أننا نحن ندعو بقواعد منضبطة وأطر واضحة في ظل كتاب ربنا وسنة نبينا وتوحيده سبحانه وتعالى، ندعو الآخرين إلى التعايش بمعنى المصالحة، بمعنى المسالمة، بمعنى لا يعتدي أحدنا على الآخر، ولكم دينكم ولنا دين، وهذا ما دعا إليه الإسلام. وكذلك دعا الإسلام إلى درجة أعلى، ألا وهي التقارب بمعنى الاندماج، لكن بشرط تصحيح العقيدة، وأشار إليها الله عز وجل في قوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا نحن ندعوكم فتفضلوا إلى كلمة. هنا كلمة بمعنى قاعدة، كلمة بمعنى مبدأ، إلى كلمة، إلى قواعد بيننا وبينكم، سواء بيننا وبينكم نتفق عليها، وذكر ألا ندعو ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية. فهذه الدعوة، الدعوتان سواء كانت المصالحة والتعايش أو دعوة الاندماج، قائمة في دين الله عز وجل، وهي وأول من بادر بها الإسلام وتبع على ذلك المسلمون. وأهم شيء في أنه لا يصح إطلاقا التنازل عن الثوابت والتقارب يا إخواننا، لا يريدونه لا المخالفين للإسلام ولا المخالفون للسنة، لا يريدونهم، لأن الذين يخالفون الإسلام كما أخبرتكم لا يمكن أن يستجيبوا لخطوة واحدة. المسلمون منذ 1400 سنة، منذ بعث رسولهم الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهم يدعون الآخرين، وهم اللي ذهبوا إلى الشام، هم ذهبوا إلى المصر، يعرضون دينهم ومبادئهم، فاستجاب لهم من استجاب. فهذا العرض كان أغلبه عن طريق الحوار وعن طريق التفاهم، وتمت كلمة الله عز وجل، فانغاض هؤلاء من غاضوا بسبب انتشار الإسلام، وما زالت الآن صفحة الإسلام تدعوهم إلى هذه التقارب. والذي عرضته طبعا عرضا بسيطا، أن يبدأوا الآن بتسمية أسماء أولادهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كما سمينا نحن بعيسى وإبراهيم وموسى. يعجبني ما ذكره بعض الدعاة، أن إن كانت الجنة لموسى وأتباعه فنحن سندخل الجنة، إذا بيدخلون الجنة، والله وهم لن يدخلوا لأنهم ليسوا من أتباعه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بعيسى، أنا أحق بعيسى الرسول إلى آخره. الخلاصة: وإن كانت الجنة لعيسى عليه الصلاة والسلام فقط فنحن ندخل لأننا نحبه، وإن كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم الأمر واضح. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وندعو كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي الناس، ويقول قومي، أنا نقول: اللهم اهدي الناس إلى أحسن الأديان وأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي ذلك إلا أنت.
جزاكم الله عنا خيرا، شكر الله لكم شيخي. في الغد بإذن الله تعالى حلقتنا حول حقوق أهل البيت مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. أشكركم مشاهدي الكرام في ختام هذا اللقاء، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج
الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله
ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا. Thank you. أطهركم تطهيرا.